الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قلنا أن السيد الأستاذ قسم هذه المسألة، أعني مسألة وجوب التلفي، مسألة وجوب التلفي قسمه إلى قسمين. القسم الأول في الشكوك الصحيحة، وقد وقع الكلام فيه وتم فرقنا منه. والقسم الثاني الشكوك المبطلة. في هذا القسم أيضا السيد الأستاذ أنكر وجوب التلفي وقال بمجرد حدوث الشك في الشكوك المبتلى لا يجب التلفي، بل يجوز له إبطال الصلاة، قطع الصلاة وإعادتها من جديد. لماذا مستنده في جميع هذه الموارد هو إطلاق الدليل، إطلاق الدليل، لأن الذي ورد في الأدلة وأنه مثلا إذا شككت بين في الركعة الأولى أو الثانية قبل إكمال السجدتين أو في صلاة المغرب أو في صلاة الصبح شككت، أعد صلاتك. ولم يقول يجب عليك التلفي، فأمر بالإعادة بمجرد حصول الشك ولم يأمر بالتلفي. والتلفي قيد زائد، وحيث أنه لم يذكر في الكلام بل أمر بالتلفي بدون أن يذكر التلفي، بل أمر بالإعادة بدون أن يذكر التلفي. والأمر بالإعادة هم تدرون إشارة إلى بطلان الصلاة. نعم، ولم يذكر التلفي ولم يقيد بالتلفي، فإذا ننفي هذا القيد بإطلاق الدليل. إطلاق الدليل تمام. ففي هذه السورة إذا هكذا يقول وهكذا يفتي. ثم بعد ذلك في هذه السورة تعرض رحمه الله إلى مناقشة، وتلك المناقشة بهذه السورة. تدرون أن قطع الصلاة حرام محرم بالإجماع، قام الإجماع على حرمة قطع الصلاة. يا صلاة الصلاة الصحيحة طبعا، هاي من جهة، ومن جهة أخرى حينما يعرض الشك الشك المبطل، هل بمجرد الشك يعني الصلاة تبطل مثل الحدث؟ ليس كذلك، لا تبطل الصلاة بمجرد حزن، يعني ليس من المبتلات مثل قواطع الصلاة مثل الحدث واستدبار القبلة والتكلم العمدي، وليس هكذا، وإنما معناه أنه الاستمرار في الصلاة بحاجة إلى اليقين ولا يجتمع مع الشك، يعني الاستمرار في الصلاة. أما مثلا نفس حدوث الشك ليس حال وحال الحدث مبتلا للصلاة. فإذا كان هذا معناه، من جهة أخرى ندري بأن المرجع عند الشك في القدرة هو شنو؟ هو أصالة الاحتياط دون أصالة البراءة. مثلا نحن لا ندري، التفت مثلا لا ندري بأنه إذا ذهبنا إلى الحج مثلا هل نستطيع في المستقبل نؤدي الواجب، هل نقدر عليه أم لا نقدر عليه، لعله مثلا يحدث أحداث يمنعنا عن ذلك. الشك بحسب الطبيعي، وضع الطبيعي موجود، الإنسان ما يدري، لا ليس له علم بالمستقبل، فإذا له أن يشك في ذلك. هل حينما مثلا نذهب إلى الحاج في ذلك الحال لعله مثلا حدث حادث ولم نستطع ولم نقدر على أداء الحاج، فالشك في القدرة دائما موجود، لكن يقولون ان الشك في القدرة ليس مرجع الى اصالة البراءة، وانما يرجع فيها الى اصالة الاحتياط، يعني يجب عليك الاستمرار في العمل بمجرد الشك. لا يجوز لك ان تقول خب انا اشك في التكليف، لان التكليف مشروط بالقدرة، وانا ام اشك في اني ابقى قادرا على ذلك أم يسلب مني القدرة، فإذا أرجع إلى أصالة البراءة، لأن القدرة شرط في التكليف، وأنا أشك في التكليف لأني أشك في القدرة، والقدرة شرط في التكليف. هل يجوز لك أن تقول بهذا؟ هل يصح؟ لا، يجب عليك أن تستمر في العمل، ويجب عليك أن تذهب إلى الحج. الله سبحانه وتعالى يعطيك القدرة ويقدرك على ذلك، وأنت إن شاء الله تأتي بالحج. لا كل أجمعوا على، لا هذا من المجمع، هذا من المجمع عليه. لا هذا شيء مشهور، ومن العجيب أنكم لم تسمعوا هذا الكلام. المرجع عند الشك في القدرة يستثنى من جميع الموارد حسب الإجماع، متفقون عليه هذا، والمرجع في أصالة الاحتياط، يعني لا يجوز للإنسان يقول أنا أشك وأبتدأ بالعمل وأدخل في العمل في الصلاة، ما أدري هل أستطيع أنا أكمل الصلاة أو لا، والصلاة عمل واجب واحد وارتباطي، وأنا هسه قادر، أما منين أدري مثلا أقدر على إتمام الصلاة، والصلاة شيء واحد له تكليف واحد، فإذا شككت في القدرة على إتمام العمل هل يجوز لي أن أتخلى عن العمل وأقول لا علم عندي بالقدرة والتكليف مشروط بالقدرة؟ لا، لم يجوز أحد، وكل يعني حسب السيرة العقلائية، الإجماع متفرع على السيرة العقلائية لا يرخصون لذلك، وإنما المرجع فيه أصالة الاحتياط. ولذلك يجب الفحص، من لا يدري أنه من حيث المال هل هو مستبطي على الحج أم لا، هل يجوز أن مثلا لا يفحص؟ يحتمل أن يكون مستبطي، يجب عليه الحساب ويحسب ماله ويجب عليه الفحص. لماذا؟ لأن الشك في القدرة مرجعه الاحتياط. وكذلك لا يدري هل ملك النصاب حتى يجب عليه الزكاة أم لم يملك النصاب. يجب عليه الفحص. لماذا؟ لوجوب الاعتياد عند الشك في القدرة. نعم هكذا، وهذا مشهور. فإذا المرجع عند الشك في القدرة هو الاحتياط بلا كلام. وبعد ذلك هذا الإنسان الذي يشك بمجرد حدوث الشك لم تبطل صلاته، ولا يدري هل بعد ذلك يستطيع يقدر من استمرار الصلاة وإدامة الصلاة، أو يعني يحصل له اليقين في المستقبل أو لا يحصل اليقين. هذا شك، لكن يحتمل أن يحصل له اليقين. فإذا احتمل أن يحصل له اليقين معناه الشك في القدرة، يعني يحتمل تجدد القدرة، حدوث القدرة له، ويحتمل أن لا يحصل له القدرة، فهو من الشك في القدرة. من موارد الشك، وموارد الشك في القدرة المرجع في أصالة الاحتياط. فإذا هذا الإنسان لا يجوز له قطع الصلاة، يعني يشمله الإجماع على حرمة قطع الصلاة، لأن هذه الصلاة بمجرد حدوث الشك لم تبطل. وأما شرطية اليقين لاستمرار العمل، قد يحتمل حدوث هذا الشرط. فإذا احتمل حدوث هذا الشرط يعني اليقين لاستمرار الصلاة، هو من الشك في القدرة، والمرجع عند الشك في القدرة هو أصالة الاحتياط، فلا يجوز له قطع الصلاة، وإنما يجب عليه أن يتربى لعله يحصل له اليقين، وإذا حصل له اليقين يقدر على إتمام الصلاة، إن لم يحصل له اليقين لا يجب عليه إتمام الصلاة، ليس بقادر على إتمام الصلاة. فإذن هو شاك في القدرة ويجب عليه الاحتياط، والاحتياط بالتربي. ترون هذا الإشكال أم يعني له وجه وجيه؟ فارسي بفرمايت، فارسي بفرمايت، لا 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 إشكال. احتمال تجدد قدرة الرمين. تمام. هذا الإيراد السيد الخوي السيد الأستاذ حفظه الله اعتمد على هذا، وقال يختلف هذا المورد عن موارد الشك في القدرة، لأن موارد الشك في القدرة كما قلت الشك في أني هل في بالفعل أنا قادر أم لست بقادر. مثلا مثل الذي يشك في النصاب لا يدري أنه حسن قادر، هل ملك النصاب أم لا، هل هو مستطيع مالا أم لا، يعني بالفعل. فيحتمل وجود القدرة بالفعل ولكن لا يتيقن به، هذا يجب عليه الفحص ويجب عليه الاحتياط. ولكن كما قال جناب الشيخ محل الكلام الذي هو الشاك بالفعل ليس له القدرة على استمرار العمل، لأن الإنسان في الركعتين الأولتين من الصلاة وفي الصلوات الثنائية والصلوات الثلاثية بحاجة إلى اليقين، وهو بالفعل شك. فإذا هو بالفعل شاك يعني ليس بقادر قطعا، لكنه يحتمل تجدد القدرة في المستقبل، فيختلف عن سائر الموارد، يعني لا يقاس بسائر الموارد التي قلنا يجب فيها الاحتياط. ليش؟ لأنه في مقامنا هذا القدرة بالفعل غير موجود قطعا، لأنه شاك، ومع الشك لا يمكن إتمام العمل بشرطية اليقين. فالمطلب شنو؟ ما هو المطلب؟ يحتمل حصول القدرة في المستقبل، وهل يرجع إلى الاحتياط في هذه السورة؟ يعني الإنسان الذي لا يكون بالفعل قادر قطعا ويقينا، وإنما يحتمل تجدد القدرة في المستقبل، فمقامنا من هذا القبيل. هل يجب على هذا إذن الاحتياط؟ سيدنا الأستاذ يقول لا، هذا يختلف عن تلك السورة. من الأجوبة التي اعتمد عليها السيد الأستاذ في الجواب عن هذا النقاش هو هذا المطلب من جهة، لكنه يشكل عندنا، لأن المستند والمعتمد في وجوب الاحتياط في موارد الشك في القدرة هو البناء على السيرة العقلائية، وبناء العقلاء على عدم الاعتناء على الاعتناء بالشك، على الاعتناء باحتمال القدرة. لماذا؟ لأجل أن القدرة في موارد حتى في موارد الشك، في موارد التغليب تكون القدرة شرطا شرعيا، حتى الاحتياط في هذا المورد هم واجب، مثل الذي يشك في النصاب، الذي يشك في الاستطاعة، الشرط شرعي وليس بالشرط العقلي، شرط شرعي، ومع ذلك يجب الاحتياط بلا إشكال في جميع الموارد، لا يختص بما إذا كان، خصصوا بما إذا كان مورد الشك، ما إذا كانت القدرة عقلية. إذا كانت القدرة عقلية فالقدرة ليس دخيلا في الملاج، فإذا شككنا في القدرة معناه أنه نشك في التكليف، لكن القدرة الملاك ليس مشروطا بالقدرة، القدرة الملاك موجود على كل تقدير، سواء كنت قادرا أو لم تكن قادرا، فلهذا تفويت الملاك لا يجوز، لأن الملاك محرز وجوده لعدم شرطية القدرة في الملاك، لعدم اشتراط الملاك بالقدرة في موارد القدرة العقلية. أما في موارد القدرة الشرعية القدرة دخيل في الملاج، فإذا شككنا في القدرة معناه الشك في الملاج، كما نشك في التكليف نشك أيضا في الملاج، لأن القدرة دخيل في الملاج في موارد القدرة الشرعية، ومثاله الاستطاعة في الحاج، فإذا مثاله تملك النصاب في مورد مثلا وجوب الزكاة وهكذا. فإذا نرى هذه مناقشة في كلام السيد الخوي السيد الأستاذ يفصل بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية، لكن نرى أن وجوب أن الاحتياط في موارد الشك في القدرة، وجوب الاحتياط بالفحص عن القدرة هو أعام، يعني الفقهاء لم يقصوا الاحتياط بصورة القدرة العقلية، وحتى أفتوا به في موارد القدرة الشرعية. فإذا أمر القدرة مهم، يعني أمر التكليف والملاك الاحتياط فيها أمر مهم، سواء كنت في موارد كما نرى موارد الشك في الاستطاعة من موارد القدرة الشرعية، ومع ذلك أفتى العلماء بوجوب الفحص والاحتياط، وهكذا تملك النساء أفتوا بالاحتياط، مع أن القدرة شرط شرعي مأخوذ شرعا في التكليف. فلهذا الجواب، نأتي إلى الجواب الآخر، وهو أن هذا الجواب لا يستقيم ولا يتم. وأما الجواب الأصلي فهو أنه إطلاق الدليل. نعم، الفقهاء قالوا بأصالة الاحتياط عند الشك في القدرة وعدم جريان الأصول العملية، الترخيصية مثل إسالة البراءة، مثل استصحاب العدم، مثلا يجري إسالة البراءة عن وجوب الحج، أو يجري استصحاب عدم الاستطاعة لأنه قبلا لم يكن مستطيعا، الآن يشك في حدوث الاستطاعة فيرجع إلى استصحاب العدم. يقولون لا، لا يجوز، بل يرجع إلى إسالة الاحتياط. فالرجوع إلى إسالة الاحتياط في الشك في القدرة إنما قالوا به في مقابل الرجوع إلى الأصول العملية الترخيصية مثل إسالة البراءة واستصحاب العدم. أما إذا كان عندنا إطلاق الدليل، كان عندنا أصل لفظي كإسالة العموم، إسالة الإطلاق، لماذا لا نرجع إلى إسالة الإطلاق؟ إسالة الإطلاق لا تقاس بإسالة البراءة لأنه أصل لفظي ودليل اجتهادي. ويقول في مقامنا هذا توجد إسالة الإطلاق لأنه قال إذا شككت أعد صلاتك. قبل التراوي يشمل إطلاقه قبل التراوي وبعد التراوي ولو بلا تراوي. فإطلاق الدليل هنا، إطلاق الدليل إمارة يؤمننا عن وجوب الاحتياط ووجوب الفحص، ويقول بأن لك الرجوع إلى إسالة الإطلاق. أي إطلاق؟ إطلاق الإعادة، لأنه لم يقيد وجوب الإعادة بالتلفي وبالفحص. بالفحص عن القدرة، التلفي هو الفحص عن القدرة، لم يقيده بذلك. وبالإطلاق أمر بالإعادة. فإذا يختلف مقامنا عن سائر المقامات، سائر المقامات يجب الرجوع إلى الاحتياط في مقابل الرجوع إلى إسالة البراءة الذي هو أصل عملي من الأصول العملية، وكذلك استصحاب عدم الاستطاعة من الأصول العملية. أما إذا كان عندك إطلاق الدليل، إطلاق الدليل إطلاق الوجوب الإعادة من غير تقييده بشنو؟ من غير تقييده بالفحص بالتروي. ويقول فمعناه أنه لا تدير بالك، سواء كنت قادرا أو لم تكن قادرا، ليس عليك الفحص، أعد صلاتك. معناه هذا بعد. فإذا الشارع أعطانا الأمان بالرجوع إلى إطلاق الدليل ولم يقيد علينا ولم يوجب علينا الفحص عن القدرة بالتروي، فلماذا نقول بوجوبه؟ فإسالة الاحتياط لا تقوى في مقابل إطلاق الدليل. نعم، إسالة الاحتياط تتقدم على شنو؟ على إسالة البراءة، تتقدم على استصحاب العدم، إن كل الأصول العملية تتقدم عليها للإجماع على ذلك. أما تبقوش بدعوة تبقوش بدعوة، أما إسالة الاحتياط لا تقوى أن تقابل إطلاق الدليل، لأن إطلاق الدليل إمارة، أصل لفظي، إمارة أعرض خدمتكم، وهو ينفي وجوب الفحص بإطلاق الدليل. فنراجع إليه، ولا يقاس مقامنا بسائر المقامات. التفتوا؟ صار معلوم؟ يعني السيد يفصل بين الدليل اللفظي مثل الإطلاق والعموم لأنه دليل اجتهادي ومن الإمارات، فلا معنى لإسالة الاحتياط في مقابل الإمارة. أما الإجماع قام على الاحتياط قبول في مقابل شنو؟ في مقابل الأصول العملية، يعني أصالة الرجوع إلى أصالة البراء. ليس لك أن تقول أرجع إلى أصالة البراء لأني أشك في التكليف، لا، يجب عليك الاحتياط لأنه من الشك في القدرة. أما إذا كان عندك إمارة، إمارة من الإمارات والحجج اللفظية، كأصالة الإطلاق إطلاق الدليل أو أصالة العموم، لا بعد لا معنى لأن يقال نرجع إلى أصالة الاحتياط في مقابل الإمارة، هذا لا معنى لا غير معقول. نهي كلام غاية قليل، حسنا نقول كلام السيد الأستاذ هكذا يقول السيد الأستاذ، لأن السيد الأستاذ يقول بأن إذا شكك فاعد ثلاثة له إطلاق، وإطلاقه يشمل قبل التلفي وبعد التلفي، ولكن أنكرنا نحن أنكرنا ذلك، وقلنا بماذا؟ وقلنا بأن الإطلاق في هذه الموارد منصرف إلى الشك المستقر، لا الشك البدوي، الشكوك البدوية المحتمل أن يزول بمجرد أدنى تأمل، إطلاق الدليل لا يشمل هذه الصورة. أما إذا كان الإنسان مأيوس من أول الأمر، مأيوس من ارتفاع الشك، لا يحتمل زوال الشك، ويدري بأن الشك شك مستقر، أو يتروى بالمقدار، يتروي بمقدار، فيحصل له اليقين بأن هذا الشك شك مستقر ولا يزول، فيصير مأيوس من زوال الشك، فسوف يشمله إطلاق الدليل. قلنا واستشهدنا على ذلك بالسيرة العقلائية، كلما إنسان بمجرد أن يشك لا يعتني بالشك إلا أن يصير مطمئن باستقرار الشك، وصار لم تصلح حكم العقل من لعله وهكذا، لأن الإنسان إذا شك خب يحتمل زوال الشك وحصول اليقين، خب يعني معناه أنه يحتمل القدرة على العمل بالملاك الواقعي، فلا يرفض يتأمل حتى يتبين الأملة. نعم هكذا قلنا. فإذا على قولنا لا إطلاق للدليل، فهنا هم يجب التربي عندنا، فنحن بينا لكم وكلام السيد الأستاذ تماما، ومن بعد ذلك أشرنا إلى إطلاق الدليل عندنا منصرف إلى صورة الشك المستقر، إما بأن يكون مطمئنا باستقرار الشك من أول الأمر، أو إذا كان متردد في ذلك فلا فيجب عليه التروي بمقدار حتى يصير مطمئن بأن الشك مستقر ولا يزول حسب انصراف الإطلاق. فهكذا قلنا نحن. إذن فالتروي عندنا في الصورتين واجب. يأتي الكلام إلى مسألة أخرى، وهو أنه هل يجوز له استمرار العمل في زمان التروي حينما هو يتروى؟ هو يتروي لا يدري لعله يحصل اليقين، فرجاء يستمر في عمله في زمان التروي، هل يجوز يستمر بالصلاة في حال في مسألة الشكوك الصحيحة؟ قلنا يجوز ذلك لا مانع منه، مثلا في حال القيام يشك بين الثلاثة والأربعة، إن كانت الركعة ثالثة يجب عليه التسبيحات، إن كانت الركعة الرابعة هم يجب عليه التسبيح، ما كفر، فلذا يقرأ التسبيحات يستمر، في حين ما يتلفي يقرأ التسبيحات ماكو مانع. لا دليل على خلافه. الدليل على خلافه اعتبار وجوب الجزم، هل يعتبر أن يكون الإنسان حين العمل جازما بأن هذه الركعة ثالثة أو رابعة؟ منين استفدنا هذه الشرطية؟ لا دليل على هذا الاشتراط. إذن فله أن يقرأ التسبيحات مثلا في حين ما يتربي، لا دليل على خلافه. هذا في الشكوك الصحيحة. أما في الشكوك المبتلى ففي النفس منه شيء، لأنه دل الدليل على أنه لا يدخل فيهن الوهم. وإن قلنا بانصراف ذلك إلى الشك المستقر، الوهم يعني الوهم المستقر، لا الشيء الحادث الزائل بمجرد تأمل وأدنى تأمل، إلا مع أنه مع ذلك لا بأس بالاحتياط، الاحتياط في الشكوك المبتلى أقوى. فيقرأ مثلا حينما يتروى في الشكوك، في موارد الشكوك المبتلى يستمر في صلاة خلاف الاحتياط، فالأولى له، أولى له الاحتياط الوجوبي أن يقف ولا يستمر في العمل ويتلوى. فإن تبدل شكه باليقين يعمل بيقينه، وإن بقي على الشك فصلاته باطلة، في موارد الشكوك مبتلى. ركعتان لا يدخل فيهن الوهم، بيه شوية مقدار احتياط من استمرار العمل في موارد الشكوك مبتلى. نعم دي مشكلة يا قدي، له ذلك لأن الخلاف الاحتياط. نه این مواردی که لا يدخل فيه الوهم، مواردی که داریم تصریح بلا يدخل فيه الوهم، در اون موارد شکوک مبتلی که خارج، یعنی لا يدخل فيه الوهم الصلوات الثنائيه، صلات الصبح و الثلاثيه و الركعتين الاولتين من الرباعيه لا يدخل فيه الوهم. و اما في سائر موارد الشكوك المبتلى لا، لا احتياط في البيع، له ان يستمر، يستمر حتى يتبين الحال، لأن هذا الدليل يختص بهذه الصور. يعني لا يدخل فيهن الوهم الذي نستدل به لا يعم جميع الصور، مراد الشيخ هذا لا يعم جميع الصور المبتلى، وإنما يختص بالصور الأربعة، الصلوات الثنائية والصلوات الثلاثية والركعة الأولى والركعة الثانية من الصلوات الرباعية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. آسد الزهر.